صفة لا تقوم بنفسها لأنه كلام، فلازم من ذلك أن يكون صفة لله وليس بمخلوق. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة فقالوا هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق وكلام الله غير مخلوق، لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وحقيقة قولهم أنهم فسروا الكلام بإيه؟ بالعلم ليس بالكلام، لأن المعنى القائم بالنفس ليس كلاما. بل إن الجهمية خير منهم في هذا الباب، لأن الجهمية يقولون كلام الله مخلوق وهو هذا الذي بين أيدينا، هم يقولون هذا الذي بين أيدينا مخلوق وليس كلام الله، بل هو عبارة بكلام الله وليس هو كلام. فصار الجهمية من هذا الوجه أحسن منهم. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان محلا لإنزال الكتاب عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائدها أن القرآن كتاب فعال بمعنى محفوظ، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي ملائكة كرام برر، مكتوب في المصاحف التي بأيديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة. فما هي الحكمة؟ قيل إنها السنة، قيل إنها السنة، لأن السنة حكمة. ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففي النفس منه شيء، لأن الحكمة الكائنة في القرآن كالحكمة الكائنة في السنة أو أعظم. وحينئذ نقول المراد بالحكمة هي الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به هذا القرآن. فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكاما وحكما، وهذا القول عندي هو الأرجح، هذا القول هو الأرجح، لأن التعبير عن السنة بأنها منزلة من عند الله فيه شيء ما يوصف، لأنه ليس السنة كلها وحيا، بل منها ما هو وحي ومنها ما هو إقرار من الله للرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقر الله رسوله عليه فهو من عنده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العلم، فضيلة العلم، لأن الله امتن به على رسوله حيث قال: يا عقيل وعلمك ما لم تكن تعلم. ولا شك أن العلم أشرف ما يلقاه الإنسان بعد الإسلام، فهو خير من المال وخير من الأولاد وخير من الأزواج وخير من الدنيا كلها. انظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم، وانظر إلى ما في زمنهم من الملوك والشرات والوجهاء أحيانا غير ذلك، أين رزقهم؟ ذهب. لكن العلماء بقي رزقهم، وصاروا يدركون الناس وهم في قبورهم، وهذه طريقة عظيمة للعلم. فما أعطي الإنسان بعد الإسلام خيرا من العلم. والعجب أن العلم كما قال القائل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كفا شرفا، كلما علمت ازداد علمك، وكلما أمسكت العلم نقص علمك. المال بالعكس، لولا أن الله ينزل البركة لمن تصدق حتى لا تنقص الصدقة لا ينتهى المال عن قرب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم إلا من عند الله، لا علم له بشيء إلا من عند الله، يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم. فإن قال قائل: هذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جاهلا من قبل، وهذا تنقص له. كنا كلم ليس تنقص، بل هو كمال له، لأن إعطاءه الكمال بعد النقص في هذا الباب يعتبر كمالا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الكتاب لا شك أنه لا علم عنده، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، ولقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا حكيم. ما كنت تتلو ما الكتاب ولا الإيمان، لولا أن الله تعالى من عليه بالعلم، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع، وعلمك ما لم تكن تعلم. من أي شيء علمه ما لم يكن يعلم؟ طبعا ليس من كل شيء، حتى الآية لا تدل على أنه علمه كل شيء، علمه ما لم يكن يعلمه من قبل. جائز أن يكون ألف مسألة أو مليون مسألة أو كم عشر مسألة، قال علمك ما لم يكن تعلم، ولم يقل علمك كل شيء. وبهذا نرجع على أولئك الكاذبين الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب. يقول: كذبتم رب العرش ما يعلم. وإذا كان إذا انحنف عنه بعض أصحابه لأجل أن ذهبوا وهم في مكان واحد، فكيف تقولون إنه يعلم؟ وإذا كان يدخل بيته ولا يدري ما في بيته، يقول: هل عندك شيء؟ وإذا قال: ليس عندنا شيء، قال: ألم أرى البرمة على النار؟ فلعله ماء مثل الروح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أبدا. وقد قال الله تعالى في كتاب عظيم كلمة عامة، قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من استغن الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ولا سوى فيه علم كل شيء. حتى الساعة جاء جبريل يقول للرسول: متى الساعة؟ ماذا قال؟ قال: ما المسؤول عنها في آية من الساعة؟ فأشرف الرسل من الملائكة وأشرف الرسل من البشر كلاهما لا أعلم، لا يعلم متى تكون الساعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعظه لقوله: وكان فضل الله عليك عظيما. وربما يتفرع من هذه الفائدة أن أعظم فضل يتفضل الله به على العبد هو العلم، ولا شك في هذا. ثم هذه بشرى لأهل العلم، إذا علمهم الله تعالى من شجاعته ما علمهم، فإنما هم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث علمهم من شريعته ما لم يكونوا يعلمون. ثم قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. قول لا خير في كثير من نجواهم، كلمة نجوى أولا في الإعراب، لا خير هذه نافع الجنس واسمها خير، وإعراب الكأس كم اسم لا مقياس في محل في محلها ما بها خلف محلها. طيب، وفي كثير هو خبرها. نعم، لا خير في كثير من كذا. وقوله من إلا من، هذه بدل. قوله من نجواهم يحتمل أن تكون جمعا، كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة. فنجوى هنا بمعنى متناجين. ما يكون من نجوى ثلاثة، أي ما يكون من نجوى ما يكون من متناجين ثلاثة إلا هو رجل. ويحتمل أن تكون مصدرا، وعلى هذا سيكون المعنى: لا خير في كثير من مناجاة من تناجى، هذا من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو واحد لا يختلف. والمعنى أن كثيرا مما يتنادى به هؤلاء لا خير فيه، والقليل فيه الخير. وقول إلا من أمر، من هل تحتاج إلى تقييد مضاف؟ فنقول التقييد إلا نجوى من أو لا تحتاج. نقول هذا مبني على كلمة نجواهم، إن قلنا إنها مصدر احتاجت إلى التقييد يعني إلا نجوى من، وإن قلنا نجوى بمعنى متنادين فمن هنا لا تحتاج إلى التقييد، لأن المعنى لا خير في كثير من المتنادين إلا من أمر، إلا من أمر ففيهم الخير. وقول إلا نعم ما هي النجوى، سواء قلنا انها بمعنى متناجين او انها مصدر، فالنجوى هي الكلام الذي يسره الانسان اذا يريد، هذه النجوى. وسياتي شرح بيان حكمها. الا من امر بالصدقه، يعني الا نجوى من امر، هذا ان قلنا النجوى الاولى يا محمد مصدر، وإن قلنا إنها جمع، إنها مصدر بمعنى جمع، فإنها لا نحتاج إلى تقييد. يعني إلا الذي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثلاث أشياء: من أمر بصدقة أي قال لغيره تصدق، وهذا هذه الكلمة تصدق إن وقعت من أعلى فهي أمر، أو من مساوي فهي التماس ومشورة، وهو شامل لهذا وهذا، أي سواء كان الآمر له الإمرة على من وجهه إلى الخطاب، أو كان الآمر ليس له إمرة لكنه قاله على سبيل النصيحة والإشارة. وقوله صدقة منكر، والتنكير يدل على الإطلاق فيشمل القليلة والكثيرة، أو معروف، المعروف ما ليس بمنكر وهو أعم من الصدقة، لأن الصدقة إحسان، والمعروف ما يتعارف الناس وإن لم يكن صدقة. مثل الأمر المعروف أن يأمر بالتسامح، يأمر بالتواصل، يأمر بالإحسان إذا لم يكن يأمر بالصدقة، وخصصنا الصدقة بين صدقة المال، أو إصلاح بين الناس. الإصلاح هو إزالة الفساد، إزالة الفساد بين الناس، مثل أن يكون بين اثنين عداوة فيسعى شخص إلى إزالة هذه العداوة، فهذا هو الإصلاح، وهو من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. وقول بين الناس يشمل المسلمين وغير المسلمين، فالإصلاح بين الناس خير، سواء أصلحت بين المسلمين أو بين الكفار أو بين المسلمين أو الكفار. من أين أخذ العموم؟ من قوله الناس. ثم قال ومن يفعل ذلك، المشار إليه ما سبق من العمل بالصدقة والمعروف والإصلاح، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء بمعنى طلب مرضات الله، أي طلب أن يرضى الله عنه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ألف هنا رابطة للجواب، جواب من في قوله تعالى ومن يفعل ذلك، فلماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه اقترن الجواب بسوء. فهل لك أن تعطينا بيتا يتضمن ذلك، أي ما يجب ربطه بها؟ أقول هل يمكن أن تعطينا بيتا يتضمن ما يجب ربط الجواب فيه بالفاء؟ نعم. وبماء. أحسن، هذه سبعة أشياء. أما ابن مالك فقد جعل لها رابع، ما هو؟ نعم تحية، لا حتى من قبل وقف الدفاع حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجر، يعني ما لا يقطع أن يلي إن وجب أن يقرن بالفاء، وهذا ضابط. وما أشار إليه أخونا في البيت فهو تفصيل. لكن ما ذكره مالك فيه فائدة، وهي الإشارة إلى وجوب اقترانه بالفاء. فما هو السبب؟ السبب لأنه لا يصح أن يكون جوابا، نعم السبب لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط. فإذا لم يصح أن يكون فعلا للشرط لم يصح أن يكون جوابا، ولذلك وجب اقترانه بالفعل. واضح جماعة؟ كلام عجل الله. البيت وقف الدفاع حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجح. ما معناه جمالا؟ معناه أنه إذا لم يصح أن يكون الجواب فعلا بالشرط إيه؟ وجب اقترانه بالفاء. طيب هذا الحكم لماذا؟ لأن ما لا يصح أن يكون شرطا لا يصح أن يكون جوابا، فلهذا وجب أن يقترن بالفاء. طيب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، في قوله نؤتيه قراءة سبعية، نؤتيه ويؤتيه. أما على قراءة نؤتيه فهي جارية على نطق الكلام، لأن قوله قراءة مطاف الله فسوف يؤتيه أي الله أجرا عظيما عظيما معنى. إذا كانت نؤتيه فهي على نطق الكلام، لأن الكلام كله في الغيب، وإذا قال فسوف نؤتيه فقد خرج عن نسق الكلام، ويسمى هذا التفاتا، وكل التفات فلا بد له من فائدة على حسب السياق. ففي هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة. أولا أن كثيرا من كلام الناس ليس فيه خير، فما هو الميزان لما فيه الخير وما لا؟ الميزان ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا واحد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير في كلام الأول عقيل، والثاني خضر، الثاني قوله هذا اللي قلنا الثاني يا أخوان الثاني. طيب الثالث يحيى، نعم نهى عن قيل وقال وكفى السؤال. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الصدقة. وش ذلك؟ أنه إذا كان الآمر بالصدقة في أمر خير ففاعل الصدقة نعم من باب أولى لا شك. ومن فوائد هذه الكريمة حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان، لقوله: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن فوائد هذه الكريمة فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس. نخلي الشرح باقي للدرس القادم. الله أكبر. آه. الأخيرة في كثير أوي.
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر. هذه كما نعلم جميعا لا نافية جنس شرحنا كلها طيب نناقش. إذا نناقش قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف إلى آخر. ما المراد بالنجوى بقوله من نجواهم؟ من منهجة تمام. وبناء على هذا يكون إلا من أمر استثناء ثالث. التقدير نعم نعم أحسن. طيب قول إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه الأشياء الثلاثة ما الفرق بينها يا إبراهيم؟ ما الفرق بينها؟ بين الله؟ من ليس هذا الناس صدق. طيب المعروف أعم من كونه بالمال أو بالعمل أو إصلاح بين الناس. نعم طيب إذا إصلاح بين الناس هذا لشيء متعدد الناس، كل هذه الأشياء الثلاثة متعدد الناس، الصدقة والمعروف على المعروف والثالث على الصحيح للناس. ما الذي يؤخذ من قوله ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله؟ وجوب العناية بالإخلاص وأنها بدون إخلاص لا خير حتى وإن نعم، وأنها بغير إخلاص لا يترتب عليها أجر كثير وإن كان فيها خير لأنها متعدية لكنه لا يحصل فيها الأجر العظيم. أخذنا هذا فوائد كما قلت أنا نسيت ما هي؟ ايش؟ طيب الخامس من فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الأمر بالمعروف، حيث قرن الله تعالى بالأمر بالصدقة قولنا من أمر بالصدقة. فما هو المعروف؟ المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، كل ما عرفه الشرع وأقره فهو معروف، وكل ما أنكره ونهى عنه فهو منكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير وإن فعلها الإنسان بغير قصد ابتغاء وجه الله. وجهه أن الله تعالى لما نفع الخير في كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثة ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يصح إطلاق الفعل على القول، من أين يؤخذ؟ ومن يفعل ذلك مع أنه مع أن الذي حصل أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، وهذا إذا قلنا أنها عائدة على الأمر المفهوم من الأمر. أما إذا قلنا أنها عائدة على الصدقة والمعروف والإصلاح فإن هذا فعل ولا إشكال فيه، لأن المشار إليه في ذلك مختلف فيه كما ذكرناه سابقا. ومن فوائد الآية الكريمة في إثبات الرضا لله عز وجل بقوله ابتغاء مرضاة الله، وهل الرضا صفة فعلية أو صفة ذاتية؟ يقال إنها فعلية، لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها فهي صفة فعلية، هذا الظاهر. والرضا متعلق بالأشياء، لأن سببه الفعل الذي يرضى به الله، والفعل الذي يرضى به الله تابع ليش؟ لمشيئة الله، لأنه من فعل العبد وفعل العبد كائن بمشيئة الله. إذن فالرضا من الصفات الفعلية، وليعلم أن الصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس صفات ذاتية، لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث. أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ذاتية. الدليل أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لم يزل ولا يزال فعالا، لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو أحد الفعل. فمثلا الاستواء على العرش مما حدث نوعا أو لا؟ مما حدث نوع، لأننا لا نعلم فعلا هو الاستواء إلا ما كان خاصا بالعرش، وما كان خاصا بالعرش فإنه قطعا حصل بعد خلق إيش؟ بعد خلق العرش. طيب النزول إلى السماء الدنيا هو أيضا حادث النوع وحادث الأحاد أيضا، لأن الله ينزل كل ليلة. الاستواء على الأرض مطلق عام، ما يحدث بليلة ولا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهر، لكن النزول ينزل كل ليلة. فتبين الآن أن أسباب الأفعال أصلها إيه؟ ذاتي. لماذا؟ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. وإذا قلت كيف ما الدليل على هذا؟ نقول لأن الفعل كمال، ولو قلنا إنه يأتي أو يمر عليه زمن لم يكن فاعلا لكان هذا نقصا في الله عز وجل، لأننا إذا قلنا لمن أتى عليه زمن لم يكن فاعلا فلماذا؟ لأنه غير قادر. فإن قلت غير قادر هذا مشكل، وإن قلت قادر قلنا هذا الدليل على التحديد، لأن تحديد ما لم يقم عليه دليل يعتبر تحكما، يعتبر تحكما. فمن أي وقت صار الفعل ممكن تحكما؟ فلذلك نقول إن صفات الأفعال أصلها إيش؟ ذاتي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعلا. أما أنواعها وأحادها فهي فعلية لأنها تتعلق بنشيئته تبارك وتعالى. طيب عند أهل التعظيم كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن اتبعهم يقولون إن الله ليس له رضا، إن الله ليس له رضا، لكنهم لا ينكرونه إنكار زعور بل إنكار تأويل. فمثلا إذا قالوا ليس له رضا نقول إن فيهم الرضا نفي إنكار، فهذا تكذيب للقرآن، ومكذب القرآن كافر. أما إذا قالوا نعم لله رضا لكن المراد بالرضا كذا، فهذا يسمى إنكار تأويل، ولا يكفروا لذلك إلا إذا كانت البدعة كبيرة لا تكفر، هذا شيء آخر. طيب ماذا يفسرون الرضا؟ يقول الرضا هو الإتاب، الرضا هو الإتاب. فيقال إن الإتابة ليس في الرضا، لأن الإتابة فعل منفصل ثابت عن الله عز وجل، فيثيب هؤلاء الذين رضي الله عنهم يثيبهم بشيء منفصل ثابت عن الله، في الجنة ونعيمها، بالحياة الطيبة في الدنيا وما أشبه ذلك. إذن تفسيره بالإتابة غلط. ونقول إذا فسرتموه بالإتابة لزم من ذلك ثبوت الرضا، إذ لا يمكن أن يثيب إلا من رضي عنه، لا يثيب من غضب عليه أبدا، بل يثيب من رضي عنه. ولهذا مهما فروا من إنكار الرضا فإنه سوف يكون لازم لهم، مع المعاناة والتحريف لا يمكن أن ينفلت منه إطلاقا. ولهذا نجد أن أريح المذاهب وأسهل المذاهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الذين يقولون ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفر عن نفسه نفيناه. فيقول مثلا نحن نثبت الرضا لله عز وجل كما أثبته الله، وننفي عنه المثل كما نفاه عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء وما الذي يضره. وننفي التكييف ايضا لانه لا علم لنا به، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. فتجد مذهب السلف سهلا، لا ليس فيه قلق وليس فيه تناقض، وانما التناقض عند اهل التحريف من المعتزله وغيرهم. ومن فوائد الكلمة أيضا إثبات الفعل في قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فوائد الكلمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الثواب، إذ قد يؤخر الله الثواب حكمة. من أين تؤخذ؟ من سوف الدالة على التسويق، هي تدل على التحقيق لكن تدل على أن الشيء ليس منتظرا قريبا، بل ولو على المدى البعيد. ولهذا لا تستعجل ثواب الله، بل ولا تستعجل إجابة الله للدعاء، كما جاء في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولم يستجب لي. كذلك انتظار الثواب لا تستعجل. ثم إنه ينبغي للإنسان أيضا، ونسأل الله يعيننا وإياكم على ذلك، ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن لا يستعجل ثواب الدنيا، فيكون مريدا في الدنيا. يعني مثلا من آمن وعمل صالحا فقد قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. لو عملت لأجل أن يحيي الله حياة طيبة فهذا لا شك أنه خير، لكن خير من ذلك أن تنمي ثواب الآخر ويأتيك ثواب الدنيا. طيب فإن رشد ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس، لأن الله لن يذكر لنا ثواب الدنيا أبدا، ولكن ينشط الهمم ويبعث النفوس، وإلا لكان كل ثواب ذكر الله في الدنيا يعتبر إيش؟ أبدا ولغو. فلا حرج على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والآخرة، لكن أن ينوي ثواب الدنيا فقط فهذا لا شك أنه ناقص الإخلاص. ومن فوائد ذلك الكريمة عظم من فعل ذلك ابتغاء وجه الله، عظم ثوابه بقوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأن تعظيم الشيء من العظيم بعظيم تدل على العظمة. ومن فوائد ذلك الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث سمى ثوابهم على العمل أجرا بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطاها وهو مستحق لها. وهذا من ثواب من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل يسميه إيش؟ أجرا بمنزلة إيش؟ أجرة الأجير اللازمة، مع أن الله هو الذي من بالعمل وهو الذي من بالثواب، وفي هذا يزول الإشكال أو بهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هذه الآية من المتشابه اتبعها من؟ اتبعها اليهود وقالوا إن الله فقير، والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيقال تبا لكم إن الله غني عنا عن عباده قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، لكنه شبه العمل بالقرض من باب الإحسان، من باب الإحسان وبيان أنه عز وجل ملتزم على أن يصيب المصيب. طيب، فإن قال قائل تقريرك هذا يقتضي أن يكون الله قد وجب عليه شيء، والله تعالى لا يجب عليه شيء، فالجواب نعم لا يجب عليه شيء من قبل الناس، الناس لا يجوبون على الله شيء، لكن هو أوجب عليه، وإذا أوجب على نفسه فهو من كماله. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة إيش؟ أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فهو الذي كتب على نفسه أن يصيب المصيبة، وأن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب تاب الله عليه. ولهذا لما قال القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه رائع إن عذبوا ففي عزله أو نعيموه بفوله وهو الكريم الواحد، لما قال هذا القائل قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيد ووضح، فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان إن عذبوا ففي عزله أو نعيموه بفضله والفضل للمنان. فبين رحمه الله أنه لا واجب على الله العباد إلا ما أوجبه على نفسه، إذا أوجب الله عن نفسه شيئا فهو من فضل عز وجل. طيب، أهل البحرين،
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ طيبون؟ اللهم نحمد الله بخير.
اللهم نسألك أمر قاسي طاعتك.
آمين، تقبل الله منا ومنكم. وأعاده علينا وعليكم المسلمين بالخير. بارك الله فيك. نحن الآن قد بدأنا في الدرس، أنت تأخرت اليوم. نعم. الآن ما أظن إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول، هذا مثل الدرس اليوم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هذه شرطية وليست موصولة لأن الفعل بعدها مجذوم، فهي شرطية وفك الإدغام هنا جائز، ولم أدغم نقير ومن يشاق الرسول، ومن يشاق الرسول أل هنا للعهد، أي عهود؟ الذهن، فالمراد به الرسول الذي أرسل لهذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من بعد متعلق بمشاقة، يعني وجدت مشاقته من بعد ما تبين له الهدى، أي تبين له الحق وظهر، والهدى العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على إشاقة، يعني يجمع بين امرين مشاقه الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. وما معنى المشاقه؟ المشاقة معناها أن يكون في شق غير شق الرسول عليه الصلاة والسلام، فمقبولة من الشق وليس من المشقة. وقوله غير سبيل المؤمنين يمكن أن نجعل غير صفة لموصوف محذوف، أي ويتبع إيش سبيلا غير سبيل المؤمنين، ويمكن أن نجعلها مفعولا به بدون أن نقدر موصوفا. وسبيل المؤمنين هي طريقهم، ومن المعلوم أن المؤمنين ليس لهم طريق إلى الله إلا بالشرع. نوله، هذا جواب الشرع، نوله ما تولى يعني نتخلى عنه ونجعل أمره إلى ما تولاه، كقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان هجرته إلى الله ورسوله نعم، ومن كان هجرته لدنيا يطيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعنى نوله ما تولى أن نتركه فلا نتولاه، ونقول لك ما توليت ومن تعلق شيئا وكل إليه. ونصبه جهنم، أي ندخله جهنم حتى أفلاه، وصدها أي اشتراقه بها. وساءت مثيرا، الجملة جملة إنشائية للذم، أي ما أسوأها مصيرا، والمصير بمعنى المرجع. هذا معنى ذلك. فهذه الآية فيها التهديد والوعيد على من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غير سبيل المؤمنين، بأن الله تعالى يعاقبه على ذلك بعقوبتين. العقوبة الأولى إيش؟ أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه. والعقوبة الثانية أن الله يعطيه جهنم، وجهنم هي اسم من أسماء النار. فنستفيد من هذا الحديث أولا، من هذه الآية نستفيد من هذه الآية أولا تحريم مشاقة الرسول وأنها من كبائر الذنوب. وجهه أنه نصب عليها العقوبة، التخلي عنه وصله جهنم. فإن قال قائل: هل هذا عام لكل مشاقة أو هو مقيد بحسب ما تقتضيه النصوص؟ إيش الجواب الثاني؟ الجواب الثاني لأن بعض المعاصي ما تخرج من الدين ولا يترتب عليها هذا العقاب. نعم، لو أن الإنسان أراد في معصيته مخالفة الرسول صراحة وعدم الرضا في هذا الحكم فهذا يكفر، لا من أجل المعصية التي عليها ولكن من أجل المشاقة والمخالفة وعدم الالتزام بما جاء به الرسول. ومن فوائد هذه الآية العذر بالجهل، بقوله: من بعد ما تبين له الهدى. فلو أنكر الإنسان شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يحج عليه لكنه جاهل فإنه معذور، لأن الآية صريحة: من بعد ما تبين له الهدى. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور، ولكن كيف يتبين؟ يتبين بأن يتأمل الإنسان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات والأخلاق والمعاملات وغير هذا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
كلها.